بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني أبي إسحاق بن يسار عن مقسم أبي القاسم مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل عن مولاه عبد الله بن الحارث قال: اعتمرت مع علي بن أبي طالب في زمان عمر أو في زمان عثمان، فنزل على أخته أم هانئ بنت أبي طالب، فلما فرغ من عمرته رجع، فسكب له غسل فاغتسل، فلما فرغ من غسله دخل عليه نفر من أهل العراق فقالوا: يا أبا حسن، جئناك نسألك عن أمر نحب أن تخبرنا عنه. قال: أظن المغيرة بن شعبة يحدثكم أنه كان أحدث الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا: أجل، عن ذلك جئنا نسألك. قال: أحدث الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قثم بن العباس. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث في البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله 846 في باب ذكر من كان آخر الناس به عهدا. بيّن ابن كثير في ذلك الموضع أن المغيرة سقط خاتمه أو كان متعمدا لإسقاط ذلك وأراد الرجوع إليه بعد أن خرج الناس من القبر لدفن النبي صلى الله عليه وسلم، ليكون آخر عهد، ليكون آخر الناس أحدث الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن قثم ابن العباس كان آخر عهد به فناوله إياه، فاجتمع في هذا ما قاله المغيرة اعتبار أن هذا أمر نسبي، وما قاله علي باعتبار أن آخر واحد هو قثم. قال رحمه الله في هذا الموضع بعد أن ساق الحديث مسند أحمد تفرد به أحمد هذا الوجه: وقد رواه يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق به مثله سواء، إلا أنه قال قبله عن ابن إسحاق قال: كان المغيرة يقول: أخذت خاتمي فألقيته في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلت حين خرج القوم: إن خاتمي قد سقط في القبر، وإنما طرحته عمدا لأمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكون آخر عهد الناس عهدا به. قال ابن إسحاق: فحدثني والدي إسحاق بن يسار وهو من طريقه عن مقسم عن مولاه عبد الله بن الحارث قال: اعتمرت مع علي، فذكر ما تقدم. وهذا الذي ذكر عن المغيرة بن شعبة لا يقتضي أنه حصل له ما عمله، وأنه رجع ومكن بأن يرجع لخاتمه، وأنه يمس النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قثم ما زال في القبر فهو آخر واحد فناوله إياه. فإنه قد يكون علي رضي الله عنه لم يمكنه من النزول في القبر، بل أمر غيره فناوله إياه. وعلى ما تقدم يكون الذي أمره بمناولته له قثم بن عباس، وهذا تأويل حسن، وهو عند البيهقي حسن. فالقول ما قاله علي رضي الله عنه أن آخر عهد به قثم، لكونه كان آخر واحد في القبر ناول المغيرة إياه، وأن المغيرة أراد بذلك أمرا نسبيا، أنه وضع خاتمه فلم ليكون ذلك قصده، ليكون ذلك ليتحقق له ذلك فلم يتمكن من ذلك. قوله آخر عهد أي بمقصوده الذي أراد، هذا تأويل ابن كثير، ولهذا بوب الشيخ رحمه الله الرد على من أخطأ في الحديث، أي أخطأ في معناه أو قصد أو بيان تأويله على المقصود. فعلي رد على المغيرة لما سألوه هل هو آخر واحد عهد من النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا، آخر واحد هو مقصود هذا، هو كان قصده هذا معناه يوضع الخاتم، ولكن يعني أحدث الناس به قثم، آخر واحد كان في القبر وخرج منه قثم ابن العباس أخو عبد الله بن عباس. أعطينا أيضا والذي نزل في القبر هو أهل العباس، علي بن أبي طالب والعباس والفضل وأهل العباس الذين هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، الذين أنزلوا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يناسب قول علي أنه آخر واحد منهم هو أهل العباس ولا سيما قثم. وذكر في فضائل قثم باب ذكر قثم رضي الله عنه، وذكر في الجنائز باب أحدث الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا دلالة أن الذي ينزل يوسد الميت وينزل مع الميت هم قرابته. يقرأ الذي يليه.
قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن هشام بن عمرو الفزاري عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال أبو داود: هشام أقدم شيخ لحماد، وبلغني عن يحيى بن معين أنه قال: لم يروي عنه غير حماد بن سلمة. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح ورجاله رجال الصحيح إلا هشام بن عمرو الفزاري، وقد وثقه ابن معين وأحمد وأبو حاتم. الحديث رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث حماد بن سلمة، وأخرجه النسائي وابن ماجه.
هذا الذكر قد جاء من حديث عائشة في صحيح مسلم 486، وكذا من حديث أبي هريرة عن عائشة قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد، أي هو في سجوده، وهما منصوبتان. استدلوا بهذا بأنه كان يقارب بين قدميه عند السجود، وعارض بعضهم بأن هذا لا يلزم، وإن كانت هذه الهيئة أكمل، وأنه ممكن أن تمر يدها على القدم وعلى الثانية في حال السجود فتجد ذلك ولو بينهما فرق. وقول وقعت يدي على قدميه معناها أنها في يعني في حال لمسها وتحسسها بعدها، والمعنى الأول أحسن، أنها تكون مضمومتان حال السجود، ومن خالف ذلك ففرق بينهما. لا يقال خالف هذا الحديث لأن الحديث يحتمل هذا المعنى وذاك، وهو يقول أي حال سجوده: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال الخطابي في شرح هذه الكلمات: في هذا معنى لطيف، وذلك أنه استعاذ بالله وسأله أن يجيره برضاه من سخطه وبمعافاته من عقوبته، والرضا والسخط ضدان متقابلان، وكذلك المعافاة والمعاقبة. ولما صار إلى ذكر ما لا ضد له وهو الله عز وجل استعاذ به منه لا غير، ومعناها الاستغفار من التقصير من بلوغ الواجب في حق عبادته والثناء عليه. وقوله لا أحصي ثناء عليك أي لا أطيقه ولا آتي عليه، وقيل لا أحيط به، وقال مالك معناه لا أحصي نعمتك وإحسانك والثناء بها عليك وإن اجتهدت في الثناء عليك. وقوله أنت كما أثنيت على نفسك اعتراف بالعجز عن تفصيل الثناء، وأنه لا يقدر على بلوغ حقيقته، ورد للثناء إلى الجملة دون التفصيل والإحصاء والتعيين، فكل ذلك إلى الله سبحانه وتعالى المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا. وكما أنه لا نهاية لصفاته لا نهاية للثناء عليه، لا أحصي ثناء عليك، استدل بها على أن أسماء الله صفات الله غير محصورة من جملة الأدلة، لأن الثناء تابع للمثنى عليه، وكل ثناء أثني به عليه وإن كثر وطال وبولغ فيه فقدر الله أعظم وسلطانه أعز وصفاته أكبر وأكثر وفضله وإحسانه أسبغ وأوسع. في هذا الحديث دليل لأهل السنة في جواز إضافة الشر إلى الله عز وجل كما يضاف إليه الخير، لقوله أعوذ بك من سخطك ومن عقوبتك والله أعلم، على أنه خالقه لا على أنه منه، لأن الله سبحانه متصف به. الشر ليس إليك أي ليس من صفات الله، الخير متصف به ولكن الشر ليس من صفات الله وإنما من مخلوقاته. وكذلك أيضا قال العثيمين في شرح هذا الحديث من رياض الصالحين بنحو مستفاد من كلام الخطابي، والمعنى أنه يستعيذ بالله عز وجل بالأعمال الصالحة من الأعمال السيئة، لأن الأعمال السيئة توجب الغضب والسخط، والأعمال الصالحة توجب الرضا. الشيء إنما يداوى بضده، السخط ضده الرضا، فيستعيذ بالرضا من السخط وبمعافاتك من عقوبتك، بمعنى استعيذ بمعافاتك يعني استعاذة بصفة من صفات الله، أعوذ برضاك وأعوذ من غضبك وبمعافاتك من عقوبتك، فيه الاستعاذة بصفة من صفات الله، يعني أستعيذ بمعافاتك من الذنوب وآثارها وعقوباتها من عقوبتك على الذنوب، وهذا يتضمن سؤال المغفرة وأعوذ بك منك، وهذا أشمل وأعلم وأعلم أنه يتعوذ بالله من الله عز وجل، وذلك لأنه لا منجأ ولا ملجأ من الله إلا إليه، لا أحد ينجيك من عذاب الله إلا الله عز وجل، فيستعيذ بالله من الله سبحانه وتعالى، أي تستعيذ به من عقوبته وغير ذلك ما يقدره. أدل ذلك على ما ذكرنا من انضمام القدمين في السجود، ودل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحيانا النافلة في المسجد، مع أن الأفضل أن تكون في البيت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه نظر، بل في مسجدها أي في مكانه الذي يصلي فيه، لأنها على فراشها وتناولت وهي على فراشها، ولا يمكنها أن تتناول بيدها إلى المسجد، وإنما في مسجده في مصلاه، والأرض كلها مسجدا. فقول ابن عثيمين في المسجد فيه نظر ما هو صحيح، ودليل على محبة عائشة لرسول الله، ولا غرابة فإن رسولته كانت هي أحب نسائه اللاتي عنده، ولا يساميها امرأة اللهم إلا خديجة. طيب، هذا الذكر الآن يقال في السجود بما تقدم ما عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنه، ويقال كذلك في الوتر، لكن ليس المقصود أنه من دعاء الوتر ومن قنوت الوتر، وإنما بعده. قال صاحب عون المعبود قوله يقول في آخر وتره أي بعد السلام منه، كما في رواية ميرك، وفي إحدى روايات النسائي ميرك لأبي داود، وإحدى روايات النسائي ما رأيناها هذه الرواية لكن أحال إليها غير واحد، وفي إحدى روايات النسائي كان يقول إذا فرغ من صلاته وتبوأ مضجعه، إذا فرغ من وتره ومن سلامه من وتره واستراح تبوأ مضجعه قال هذا الذكر، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. الحديث أي من جملة صفات جمالك من سخطك من طبيعة، يقول هذا الذكر. شاهدنا أن هذا الذكر يقال بعد السلام من الوتر، وقد ذكره النووي رحمه الله بعد السلام من الوتر عقب حديث سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس، ذكره في الأذكار، وكذا ذكره الشوكاني في تحفة الذاكرين في هذا الموضع بعد السلام، بعد السلام أو بعد أن يسلم يقول سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس، ثم يقول هذا الذكر: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، يقوله بعده، وإن شاء بعد أن يضطجع إذا كان يريد يضطجع. الحاصل أنه بعد السلام، والسندي يقول يحتمل أن يكون قاله في قعوده للتشهد أيضا في آخر وتره، فإن التشهد آخر الوتر، نظير حديث معاذ: أوصيك أن تدع دبر كل صلاة أن تقول، لا تدع دبر كل أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهم منه بعضهم أنه يتخيره من ضمن الأدعية التي في آخر تشهده، تشهده الأخير، وأنه موطنه بعد السلام، لأن دبر الصلاة هو بعدها وآخر وتره بعده، ولا مانع أن يقول هذا، كما أنه يقوله في سجوده يتخيره في تشهده الأخير، كما يتخير حديث الذكر الذي في جاء به معاذ: أعني على ذكرك وشكرك، لا مانع. لكن هذا موطنه بعد السلام من الوتر. وبهذا قال ابن القيم أيضا كما في زاد المعاد المجلد الأول 324، قال: وقد روى أبو داود الترمذي والنسائي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا يحتمل أنه قبل فراغه وبعده، قبل فراغه أي قبل السلام، لا أنه من القنوت. فمن جعل هذا الذكر ضمن القنوت فإنه جعله في غير موطنه، لا سيما في آخر وتره، وبقي بعد القنوت ركوع يعني سجود وذكر وتشهد، فليس هو آخر الوتر، ليس دعاء القنوت آخر الوتر، لأنه بقي بعد من الوتر، بقي ما قد تم الوتر، بقيت أركان في الوتر لا يتم الوتر إلا بها. فجعله في قنوت الوتر جعله في غير موطنه، وهذا يحتمل أنه قبل فراغه منه أي في التشهد الأخير ضمن ما يتخيره من الأدعية وليتخير من الدعاء أحبه. وفي إحدى الروايات عن النسائي عند النسائي كان يقول إذا فرغ من صلاته وتبوأ مضجعه، وفي هذه الرواية: لا أحصي ثناء عليك ولو حرصت. وثبت عنه رضي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك في السجود، فلعله قاله في الصلاة أي في سجوده وبعدها. فإذا رأيت من بوب عليه عقب حديث القنوت معناه أنه في آخره، لا لأنه من دعاء القنوت، كما نص على ذلك عدد من الأئمة: ابن القيم في الزاد، النووي في الأذكار، أبانا ما نص يعني أساقع في هذا الموضع، الشوكاني أخذ عنهم ذلك صاحب عون المعبود. على كل هذا الذكر ذكر عظيم، استعاذات عظيمة يقوله الإنسان في سائر أوقاته، ولا سيما في سجوده كما فعله النبي في قيام الليل وفي غيره، ويقوله في تشهده الأخير ضمن ما يتخيره إن أراد أن يتخير ذلك، مع حديث: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يجعل هذا من ضمنه. وأما موطن هذا الذكر فبعد السلام كما سمعت. وإلى هنا بارك الله فيكم، ذكر هذه.